الإسلامية العربية من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن صفات الخطيب وآداب الخطيب كمقدمة في ذلك، وقلنا إن الصفات التي هي في الخطيب حتى يصلح للخطابة إما صفات وهبية وإما صفات كسبية. وهبية يعني أنه ربنا سبحانه وتعالى فطره عليها خلقة من الله عز وجل يعطي لهذا الإنسان مواهب فيكون متأهلا لأنه يكون خطيب، ينمي هذه الموهبة بالكسب بالاكتساب بالتعلم على ما ذكرنا ونذكر إن شاء الله. من هذه الصفات طلاقة اللسان، أن يكون الخطيب طلق اللسان، يبقى يعرف يتكلم، يعرف يشرح الكلام الذي يريد أن يعبر عن معنى يريد التعبير عن هذا المعنى، يبقى لسان الخطيب، هذه آلة الخطيب لسانه، ما ينفعش أن يكون ضعيف اللسان عتر اللسان. ممكن يكون إنسان يجيب أسئلة يكون ضعيف النطق ضعيف، ولكنه فقيه العقل والقلب ممكن أن يجاوب على أسئلة في فتاوى أو كذا، ومواهب يعطي الله عز وجل العباد ما يشاء، ده يصلح لكذا وده يصلح لكذا. ولذلك تلاقي في بلاد الغرب يقسم الناس لك هذا أستاذ في الجامعة وهذا أستاذ في الجامعة، بس ده أستاذ محاضر يدي محاضرة، ده أستاذ باحث، يفرق بين اللي يعرف يتكلم يوصل المعلومة ده أستاذ محاضر يحاضر، الثاني أستاذ باحث، وقد يكون مرتب الأستاذ الباحث أكثر بكثير من المحاضر الذي يعطي المحاضرة، فهذا يعتبر بعقله أنه صاحب أبحاث حيوصل نتائج عالية جدا في يوم الأيام يستفيد بها الناس. فهنا لابد من التفريق، أن أنت تكون على درجة عالية من الفقه وأصول الفقه بس ما بتعرفش تخطب، ملكش في الوقفة والارتجال في الكلام، وبين إنسان له في ذلك لكن ما يعرفش يفتي، يبقى هنا عندنا التخليط هذا موجود، وعند الناس العوام ما يعرفش الفرق بين ده وده، عايز الخطيب أي خطيب لازم يفتي في أي مسألة ويسأله، وكثير من الخطباء يتكلم في أي مسألة ولو كان لا يجيدها، حتى إن البعض يتكلم في مسائل الطلاق وهو مش دارسها أو هو نسيها، يتكلم في مسائل المواريث وهو مش عارف إيه الفرق بين مسألة ومسألة. لا، هنا لازم نفرق، أنت إيه الذي عندك فتبذل بما تعرفه تعرفه، يبقى تكون على علم باللغة العربية، تكون على علم بالفقه، تكون على حفظ القرآن دي كذا، ولكن الشرط مع ده أنك تعرف تخطب. الخطابة موهبة، تعرف إزاي تقف، إزاي ترتجل المعلومات، إزاي تتكلم مع الناس، هذه موهبة من الله عز وجل. اللي ما عندوش هذا الشيء ما فيش لزوم أن يقف ويعرض نفسه لأنه يعني يتحرك من الناس أو يضايق الناس بكلام الناس لا يقبلونه منه قد يقبلونه من غيره. كما من صفاته وده قدمناها طبعا، بس عشان ندخل في موضوعنا نكرر البعض من العناوين. رباطة الجأش، أن يكون إنسان ثابتا واثقا من نفسه، ده مش حقيقي رباطة الجأش إلا بأمرين: الخلقة، أنه إنسان قوي أنه واثق في نفسه، الحاجة الثانية أنه حسن التحضير يكون محضر كويس، وهنا ده يعطيه ثقة في الكلام الذي يقول. أما الإنسان المهزوز يقف قدام الناس ما يعرفش يتكلم، يجي كلمة تطلع كلمة تانية يهتز، فهنا رباطة الجأش هامة الخطيب. كذلك جهارة الصوت، أن صوته يصل للناس، صوته مكتوما صوته ضعيفا يبقى هنا يوصل، أن يكون جهوري الصوت يعني صوته مرتفعا، يمكن السماعات والمايكات ومش عارف ايه بتغني شوية، ولكن فرضنا ما فيش هذه الأشياء، منفعش يكون خطيب ما فيش صوت فيه زي حالاتي كده ومن غير ميكروفون ولا غيره ويقف يخطف في الناس، منفعش مش هيوصل حاجة لحد، يبقى الميكروفون أداة، ولكن لابد تكون في نبرة عند الإنسان تنفع أن يكون خطيبة، يعرف امتى يعلي صوته امتى يخفض صوته امتى يسرع في الكلام، كل موقف له طريقة في العرض فيه، يبقى هنا لازم يتعلم الخطابة علم، لازم تتعلم علم الخطابة، تتعرض تخطب اقرأ كتاب في علم الخطابة وكتب علم الخطابة كثيرة، من أجملها وأفضلها كتاب الشيخ أبو زهرة رحمة الله عليه في علم الخطابة وأصول الخطابة، كتاب جيد وعظيم. فيريت الإخوة يطلعوا على هذا الكتاب يقرؤونه، ده من الأشياء المختصرة يعني في ذلك. من برضو المواهب أن جهارة الصوت وحسن الصوت، حسن الصوت في إنسان صوته عالي بس صوته وحش، صوته أجش، صوته إذا سمعوا الناس ينفروا من صوته، هذا لا يصلح أن يكون خطيب. يبقى هنا الخطيب يكون صوته مقبولا، صوت يدخل القلب مش يصم الأذن. لا، يبقى هنا الإنسان يحسن صوتها، مش يحسن يعني حيغني بس، فرق بين خطيب بيخطب على منبر واحد بيتعارك في الشارع، عارفين الفرق؟ هو ده الذي نقصده، انه ما تقفش تزعق على المنبر بحيث الناس يبقى صوتك وحش وطريقتك وحشه وما عندكش معلومات، لا اقعد استمع، انت ما تصلحش تكون خطيب، تكون مستمعا ولست خطيب. واعرف قدر نفسك، لابد الانسان يعرف قدر نفسه، ان عندنا الكثيرون من الناس ما يعرفش قدر نفسه، فاكر نفسه يصلح لاي حاجه، كل حاجه يصلح فيها. هنا الانسان المؤمن يعرف قدراته وعرف ما وهبه الله عز وجل، ويستفيد من ذلك في طاعة الله وتبليغ دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك كما قدمنا سرعة البديهة، حسن التصرف، يعرف فرضنا محضر في حالة معينة وفجأة طارت من دماغه مش عارف، هيقف الناس يقول لهم نسيت أرجع راجع الخطبة في البيت وأجلكم، لا، لازم يكون عنده سرعة بديهة إنه ينتقل من حالة لحالة. الانتقال ما يكونش بالحوسة نوقف محتاس ومش عارف ويتلجلج، لا، ولكن الانتقال يكون انتقالا طبيعيا منطقيا، بحيث اللي قاعد ما ياخدش باله ان انتقل من حاجة الى حاجة تانية. قد يكون بيتكلم في حديث وبعدين وقف في الحديث ما عرفش باقي الحديث اللي موجود، نساء، يبقى من الممكن انه يشوف معنى الحديث في حديث اخر يتكلم فيه، او انه يشرح المعاني اللي هو حفظها من الحديث ويتكلم فيه، وباقي الحديث فليذكره بالمعنى ومعنى الحديث كذا وكذا، وفي الحديث ذكر كذا، اذا كان مش قادر انه يستوعب او يستحضر باقي الحديث. لابد في الخطيب من العلم والاطلاع، دي من الصفات الكسبية بقى الاكتساب، انه مش خطيب يعني يقف يتكلم وخلاص، ولكن لابد من علم. وزيك لما اتعلم حد الخطابة، شباب عايز يتعلم الخطابة مش حديب واقول له طب وقف كده اخطب وقول لنا حاجة، قول لنا حاجة ايه اللي هيقولها، لا، تقول له حضر وتيجي الاسبوع الجاي تقول لي اللي انت حضرته. وده من الاخطاء الكثيرة اللي شاهدناها على مر السنين الماضية، تعليم البعض للناس الخطابة، تعالوا يا شباب اتكلموا، اقف اتكلم وقول لنا حاجة، مفيش حاجة اسمها اقف اتكلم وقول لنا حاجة، اقف اتكلم تقول حضر حالة الاول وبعدين تعالى قول هذه الحالة. وفي البداية ممكن تستعين بورقة في يدك تتكلم منها شيء ورا شيء، تكلم دماغك، لكن تعود نفسك دائما على احترام السامعين، الناس اللي بيسمعوا مش أطفال صغار، ناس كبار بيسمع ويفهم الكلام، يبقى تحترم السامع وتحضر له شيء، يبقى لابد من العلم وكثرة الاطلاع. أهم حاجة في العلوم علم القرآن وعلم السنة، علم القرآن وعلم السنة هيعز الناس، هيستحضر آيات ويستحضر أحاديث للنبي صلوات الله وسلامه عليه، يبقى لابد من حفظ كتاب الله أو حفظ الكثير من كتاب الله عز وجل، كذلك معرفة الكثير من أحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. لابد أيضا من علم العقيدة، وقدمنا ذلك في المرة السابقة، حتى لا يتكلم فيما لا يعرف، إذا أخطأ في مسألة مسائل عقيدة خطير جدا، إنه ممكن حالة يكون فيها شرك دلي، ممكن يكون فيها شرك خفي، ممكن يكون فيها شيء من الأشياء البدع العقدية اللي يبقى العلماء يحطوا علامة استفهام حول هذا الإنسان بيتكلم فيها، يبقى تدرس عقيدة أهل السنة والجماعة حتى تجيد الكلام في العقيدة. كذلك من العلوم انه يتعلم علم الرقائق، وقلنا علم الرقائق انه يرقق القلوب، ما يبقاش همه انه ازاي يحكي للناس حواديت من غير ما يعرف مصدر هذه الحواديت، خاصه في التعبير عن الله عز وجل، التعبير عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، لابد من معرفه اصل هذا الذي ياتي به. من المسائل اللي يذكرها العلماء في ذلك انه تدريب المرانة، يتعلم يتمرن على الإلقاء. تمرن على الإلقاء في بيتك وانت قاعد لوحدك، تقعد تتكلم وترتدي الخطبة، بمعنى انك تتكلم من غير ما يكون لا ورقة ولا غيره، موضوع معين تحضر عناصره وبعدين تقف تتكلم فيه وتحاول تختصر، ممكن تسجل نفسك الكلام اللي بتقوله، شوف ايه العيوب اللي بتقع فيها، تسمع الكلام اللي انت قلته، ايه اللي انت بتكرره كل شوية، بحيث ان تاخد بالك ما نقعدش نعيد ونزيد في الشيء الفلاني وانا لست محتاجا اليه. تعطي نفسك الوقت الذي تتكلم فيه، موضوع معين هتكلم فيه لمدة ساعة، إذا تكلمت فيه وحدك وبعدين تمرن نفسك نفس الموضوع بنفس العناصر تقوله في نص ساعة، وبعد نفس الموضوع بنفس العناصر تقوله في ربع ساعة، وانت لوحدك إذا خرجت على الناس مش هتتكلم ساعتين، هي هتتكلم ربع ساعة بس تكون مجمع كل الذي قلته. ده يجي بإيه؟ بإنك تقسم الخطبة بتاعتك لعناصر، كل عنصر هياخد منك دقيقة، ياخد منك دقيقتين وأنت تتكلم. مهم وأنت بتخطب إن يكون في إيدك ساعة وقدامك ساعة، أنت يا إخوة حاطين لي هنا ساعتين ولا ثلاث ساعات علشان ما طولش ما رغيش ياما في الخطبة، مهمة جدا تبص للساعة إن العنصر ده خد قد إيه من الوقت، العنصر الخطبة كلها هتاخد قد إيه من الوقت، يكون لها قدر معين، كلما قل الوقت كلما كانت الخطبة أفضل، بس المهم أن تكون خطبة كاملة تامة. يبقى هنا الضربة والممارسة والتعليم والتعود على ذلك، فن الارتقاء الإلقاء، يقوم الإنسان يتعلم كيف يلقي الخطبة. من الحاجات اللي يذكرها العلماء آداب الخطيب، آداب الخطيب هذا الموضوع أو الجزء الجديد نذكره اليوم، أنه آداب باطنة وآداب ظاهرة للخطيب. من الآداب الباطنة أهم الآداب الإخلاص، الإخلاص أن يكون العبد مخلصا بيخطب ابتغاء وجه الله مش طالب للشهرة. وعرفنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة أول من تسعر بهم النار: رجل كان عالما، ورجل كان قارئا حافظا للقرآن، ورجل استشهد في سبيل الله. كل واحد منهم أتى بهذا العمل العظيم ولكن للأسف الشديد كان لغير الله ليس لله، قال للده كذبت، قال للده كذبت، قال للده كذبت. القارئ قال له إن قرأت ليقال قارئ، يبقى كل الأمر بتاع الشهرة وعايز دعاية أخذتها، ملكش حاجة تانية عندنا، يأمر به إلى النار، نسأل الله العفو والعافية. احذر من طلب الشهرة تندم عليها يوما من الأيام، يوم ما تبقى على فراش الموت وعملت ما عملتش حاجة، كل الناس كنت عايز الناس يهللوني يسقفوني يقولوا كذا أخذت ملكش حاجة الآن. دايما تتذكر الموت، وقت الموت مش هينفع شهرة الإنسان، الذي ينفع الإنسان إخلاصه مع الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا لا تهتم بكثرة الناس، كم واحد بيحضر لك الخطبة، كم واحد بيحضر لك الدرس، كم واحد بيحضر لك الموعظة، لا تنظر لهذا، انظر كيف ترضي الله سبحانه وتبارك وتعالى. أرضيت الله خلاص الأمر الحمد لله هذا المطلوب، لم ترضي الله راجع نفسك وصحح ما أنت فيه. لابد من موافقة العمل للقول، وربنا يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذا هنا حين يقول الإنسان الشيء يكون هو ملتزما بهذا الشيء الذي يقول، حين ينصح بالشيء ويأمر الناس بالسنة يكون هو يطبقها ويفعلها، ما يبقاش بيأمر الناس بحاجة هو ما بيعملش هذا الشيء. ودائما لما تحب أنه يستجاب لك اعمل هذا الذي تقول، اعمل هذا الذي تقول. الإنسان حين يكون يعمل العمل يستشعر حلاوته، كذلك يستشعر الإخلاص وهو يأمر الناس به. حين لا يعمل العمل يوم يحس أنه يضحك عليه، أما يكون إنسان بيكذب وبيستحل أنه كل شوية يكذب على الناس وبعدين يقف يكلم ناس على الصدق، صدق إيه؟ هو بيكلم ناس حسن هو كذاب، فهيصدق إيه ولا إيه؟ كلام خارج من اللسان وخلاص، بخلاف الإنسان الصادق الذي له تجارب ومواقف مع الصدق، حين يتكلم بثقة في هذا الشيء، يتكلم بنصيحة باستشعار لحلاوة الصدق وكيف أدى به إلى النجاة وإلى الخير. الصدق عظيم، وربنا أمر قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كذلك من صفات الخطيب الحلم وسعة الصدر، أن يكون حليما، أن يكون صدره واسعا. يبقى هنا الحلم حتى يستوعب ما حوله، وحتى يكون قدوة للناس في ذلك، وحتى يتألف الناس يألفوا ويستجيبوا له. سعة الصدر، لكن في مواقف تحتاج الغضب، أن يغضب الإنسان، فليكن الغضب لله ليس لنفسه، الغضب لله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حليما واسع الصدر عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا كان في أمر فيه غضب لله يغضب لله سبحانه، ويأمر بتنفيذ حدود الله سبحانه وتبارك وتعالى. من صفات الخطيب التواضع، التواضع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما تواضع أحد لله إلا ورفعه الله، إلا رفعه الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك من صفاته ضبط النفس واحتمال المكاره. شفنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتيه الأعرابي ويمسكه من جبته صلى الله عليه وسلم يلفها حول عنقه، يخنق بها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد أعطني من مال الله لا من مال أبيك، لا من مال أبيك. رجل سفيه، رجل قليل الأدب، لسانه طويل، مع النبي صلى الله عليه وسلم يستحق والله يقوم يدلو على الأرض لله، ولكن أدب النبي العظيم عليه الصلاة والسلام يقوم يقول اترك سيب الله والرجل مال الله. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم، والله موقف ما يضحكش، وقف إنسان يتحصر على مثل هذا الأحمق الغبي الذي يفعل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي الكريم العطوف حنان عظيم عليه الصلاة والسلام يقوم يتبسم، يقوم الناس يهدأوا. أما يلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو لو غضب وظهر عليه الحزن يمكن واحد يقوم يديله بعصاية على دماغه يحصل فيها، ولكن لما يتبسم يقوم الناس يسكتوا شوية يشوفه ويقول أعطوه أعطوه، يأمرهم أن يعطوه صلوات الله وسلامه عليه. هذا حلم عظيم منه صلوات الله وسلامه عليه، يليق به وبمنزلته. وذلك ربنا يقول: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لابد في صفات الخطيب من القناعة، القناعة يقنع، وهذه القناعة اللي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها، فنصح أبا هريرة قال: اقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس. إذا أغنى الناس تكون قانعا، يقنع، يرضى، يرضى ويتعفف عما في أيدي الناس. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ازهد في الدنيا يحبك الله. إذا هنا بزهدك في الدنيا الله يحبك، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. من صفات الخطيب الورع واتقاء الشبهات. من صفاته علو الهمة، علو الهمة، إنه دايما عايز الأعلى الأفضل. يبقى اتعلم وحفظ 100 آية، عايز 200 آية، عايز 1000 آية، عايز يحفظ القرآن كله، يبقى همته عالية دايما في طلب العلم، كذلك في الدعوة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. الدعوة إلى الله أنت مخلوق لها، مخلوق لأنك تدعو وتدعى، هنا تتعلم ما في كتاب الله وتدعو إلى هذا الذي تعلمته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل المسلمين، قال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني. يبقى أنت تكون خطيبا، تكون داعيا، تدعو الناس، تكون مدرسا محاضرا، وهنا عليك أن تدعو إلى الله، أدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. وهنا الإنسان المؤمن يشغل نفسه بذلك، يشغل نفسه، يكون عالي الهمة في ذلك. أنا النهاردة دعيت كم واحد عشان يجي يصلوا معنا في المسجد، أنا النهاردة علمت الناس إيه جديدا، أنا النهاردة عملت إيه فزاد في إيماني بهذا الشيء الذي فعلته. دائما الإنسان يراجع نفسه. القرآن بختمه كل قد إيه؟ بختمه كل 40 يوم؟ لا، خليها كل شهر، لا خليها كل أسبوعين، ثم خليها كل أسبوع بحسب ما يتيسر من الوقت. وطالما أنت خطيب يبقى هتتعرض للإمامة، تأم الناس، تأم الناس وأنت مش حافظ، تأم الناس وأنت مش مراجع. لا، لازم من المراجعة، لا تنظر للناس بيظنوك على حاجة وأنت مش على هذا الشيء. الناس فاكراني حافظ القرآن وأنا مش حافظ حاجة، الناس فاكراني حافظ أحاديث وأنا مش حافظ. يبقى هنا أمام الناس شكلك حاجة وأمام الله شكلك حاجة تانية. المهم يكون الأمر أمام ربي سبحانه وتعالى. مش منظرة، مش منظرة. أنا يا جماعة أنا حافظ، وأنا 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 أطلع أؤم بالناس، وأنا بيني وبين نفسي عارف أن أنا مش مراجع حياتي، عارف أن آخر مرة قريت فيها القرآن ختمته كان في رمضان وما ختمتوش تاني. هذه مصيبة من مصائب. يبقى هنا دايما تراجع نفسك وتكون عادي الهمة في تقربك إلى الله سبحانه. كنت تقوم الليل في كل ليلة بتقوم نص ساعة، نزودها على الأقل ما نقصهاش، أواظب عليه ما ضيعش هذا الأمر. هذه من الأداب الباطنة في الإنسان. من الأداب الظاهرة، هنا الخطيب له أداب باطنة كالإخلاص وما ذكرنا، كذلك آداب ظاهرة يعني ما يظهر منه أمام الناس. من ذلك حسن الهيئة، حسن الهيئة. يبقى الإنسان حين يظهر للناس وهو في هيئة حسنة غير ما يظهر للناس وهو في هيئة سيئة. هيئة هنا الناس حينشغلوا عن الخطيب، عن الخطبة، عن كلام اللي بيقولها، حيبصوا في منظره، بصوا في شعره المنكوش، بصوا في دقنه اللي مش متسرحة، بصوا في ثيابه اللي هو لابسها، الرقعة اللي موجودة في القميص. يبقى هنا الناس الحاجة التي لم يألفوها حينظروا إليها. لكن دايما الإنسان يكون مع أوساط الناس ومثل أوساط الناس. يبقى على ذلك لا أن أنت تظهر التواضع فتظهر في غير زيك، ولا أن أنت تتعالى فتكون حالة كبيرة أمام الناس ينظروا. يبقى النظر لثيابك والهيئة بتاعتك والإشاراتك دون النظر إلى كلام. لذلك يقول الماوردي: يستحب للإمام من حسن الهيئة وجمال الزي أكثر مما يستحب للمأموم، لأن الأنظار متعلقة به، ينظرون إليه. قال الجاحظ في البيان والتبيين: إن أبا واثلة إياس ابن معاوية المزني، إياس ابن معاوية هذا من عقلاء الناس ومن حكام الناس وممن كان يذهب الناس يتعلمون منه الحكمة والعقل من أرائه السديد، فأتى حلقة من حلق قريش في مسجد دمشق. لما جاء في الحلقة وعكن ما يعرفوش، هو رجل قرشي، ولما يأتيهم إلى دمشق ما يعرفوش، لكن لما تكلم تكلم بكلام جميل جدا فاستولى على المجلس، يعني الناس أعجبهم الكلام الذي يقول. ولكن برضو لما نظروا إليه ورأوه يعني الهيئة بتاعته هيئة تقشف متقشف، فاستهانوا به. ويقول لك هنا: تسمع بالمعيد خير من أن تراه. ولكن هذا لا، هذا رجل حكيم، وحين تراه تتعلم منه، ولكن منظره ما عرفش الناس فما سمعوش قوي، لكن كان كلامه جميل. فلما عرفوه بعد ذلك ان هو ده إياس بن معاوية الرجل العاقل اللي الناس تعلم منه الحكمة وحسن الرأي، فرجعوا يعتذرون إليه. ولكن كان في اعتذارهم برضو شيء من العتب عليه، فقالوا له: الذنب مقسوم بيننا، احنا الذنب بيننا، احنا مش احنا لوحدنا اللي فينا ذنب، انت كمان مخطئ في هذا الشيء. اتيتنا في زي المساكين تكلمنا كلام الملوك، انت جاي لابس اللبس بتاعك منظر غلبان مسكين تستحق ان نجي لك حاجه، ما نظرناش اليك، ولكن لما تكلمت بكلام ملوك، كلام عالي وراقي جدا، فعرفنا قدرك. لو كنت لبست لبسا يساوي الكلام اللي انت قريب، يعني بحيث ما تشغل ناس بالهدوم اللي انت لابسها عن هذا الشيء، يعني نظر الناس لابد من اعتباره، لابد من اعتبار نظرة الناس. يبقى الإنسان لما بينظر لإنسان فقير، أنا عارف أن فلان فقير وعارف جاي بهدومه مرقعة طول عمره، ويبقى عادي أنه طلع يخطب بنا على هذا الشيء، ما هو طول عمره بيننا على هذا الشيء. لكن أنه إنسان وسط من الناس، وبعدين لما طلع يخطب لبس الشيء الدون، حيلفت الأنظار، طب ليه عمل هذا الشيء، طلع يذهب يعني ولينا الزهر، طلع كذا، يقوم يبقى يشكك الناس في نفسه. يبقى هنا الإنسان يكون وسطا، لا العلو اللي يعطي نظرة التكبر، ولا الشيء الدون الذي يعطي للناس النظرة ان ده عامل نفسه متواضع. يبقى هنا الهيئة التي ألفك الناس عليها كن عليها، ما تغيرش الهيئة من أجل ان انت بقيت خطيب على الناس، خليك على الهيئة التي اعتاد الناس عليها. قالوا أيضا من صفات الخطيب الوقار والرزانة، أن يكون وقورا، يكون رزينا، يعني ما يكسرش الحركة، ما يقعدش يتكلم. ويمكن انت في كلامك مع الناس لما تلاقي انسان طول ما بيتكلم عمال يشوح بايده ويشيل بايده ويحرك راسه ويحرك بقه تقوم تتضايق من طريقته في الكلام. ولكن الانسان حين يتكلم يكون هادي، عليه الوقار، حين يشير يشير لانه يحتاج للاشاره. بفرق بين تشير لتعبر وتعلم الناس، وفرق ان هي عادتك انك تفضل طول ما انت بتتكلم ايدك طالعه نازله، توع هذا شيء مضغوط، هذا شيء مضغوط. لكن الاشاره بمقدار ما تفيد الناس، الحاجه اللي محتاجينها فقط تعلمهم اياها بالاشاره. يبقى هنا يتحفظ الانسان في كلامه من فضول الكلام، يتحفظ من كثرة الإشارة وكثرة الحركة فيما هو مستغن عنه. برضو التقليد، إنه ما يقلدش، إنه الإنسان الخطيب، فرق بين خطيب الجمعة اللي بيقف على المنبر من المحاضر اللي كان في محاضرة. محاضر يمكن في المدرج الدكتور بيكلم الطلبة، بيقف على الصبورة وبعدين يتحرك شمال يتحرك يمين، مسموح لهذا الشيء إنه محاضر. لكن الخطيب لا، مش مسموح لك تنزل عن المنبر تتحرك رايح جاي بين صفوف الناس. والله مرة شفت خطيب يعمل كده، صليت في مطار القاهرة مرة الجمعة والخطيب وقف يخطب بينا، وبعد كده نزل من عن المنبر ووقف واتكلم كلام عامي جدا جدا، وبعدين كلام عامي مش لغة عربية، كلام عامي اتكلم، وبعدين طلع تاني على المنبر والناس فاكرين ده اسلوب متحضر قوي في الخطابة، يعني بيقرب للناس هذا الشيء. لا، أن تقرب للناس بالدين مش بغير الدين، هذا ليس من الدين. ليس من ينزل الخطيب من على المنبر ويتمشى بين الناس ويكلم الناس وهو هنا وهو هنا، لا. مكان الخطيب على المنبر، فيقف على المنبر بسكون وبوقار ولا يخل بأمر وقار الذي على المنبر. أيضا المحافظة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحافظ الخطيب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. يبقى طب هتعرف سنة من إلا من دراسة؟ يبقى تدرس ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويقوله وتأتسي به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات الله وسلامه عليه. يقول لنا بعد كده عيوب الخطابة، العيوب اللي ينبغي انك تاخد بالك من هذه. وكل انسان فيه عيب من العيوب، ولكن ما تجمعش كل العيوب، مش في الجميع، تحاول انك تتخلص منها شيئا وشيئا. عد على نفسك العيوب بتاعتي ايه، والله كذا وكذا وكذا، ابتدي اتخلص منها شيئا فشيئا لغايه ما تروح كلها. من اصعب العيوب على يعني اذان الناس اللحن، معنى الخطأ اللغوي، الخطأ اللغوي في اللغة العربية، هنا في النحو في الصرف، حين تكلم الإنسان وهو ما يعرفش الفاعل من المفعول، الظرف من المجرور، ما يعرفش يتكلم، الكلام بتاعه كله إما يرفع كلمة وينصب التانية وعملهم بالدور كده واحدة ورا التانية، واحدة ورفعة واحدة مجرورة، أو إن هو يثبت على حالة واحدة خلي كله منصوب وخلاص. فهنا الأمر هذا يؤذي السامعين، والسامعون هتلاقي كل واحد عنده قدر معين من الثقافة. العوام من الناس كثيرون، وأيضا المتعلمون كثيرون. لو أنت تتكلم تتكلم بالدين، يبقى لازم تعرف اللغة العربية وأنت تتكلم. يبقى هنا من أفحش ما يكون أن الخطيب يعطي ما يخو كلاما يغير المعنى بإعرابه، لما ينصب الفاعل بقى مفعول به ما بقاش فاعلا. يبقى هنا تاخد بالك أن الفاعل الذي يفعل الشيء لابد يكون مرفوع، فيقوم السامع، شوف لما تقول وقتل داود جالوت، مين قتل مين؟ مش عارف. وقتل داود جالوت، ورحت جاي رافع دي ورافع دي، جالوت هذا ما يجيش، مين الاثنين قتلوا قتلوا ولا ايه؟ تنصب الاثنين، ولكن وقتل داود جالوت، يبقى داود الذي قتل، جالوت القتيل المقتول، فرق بين الفاعل والمفعول. حين يتكلم الخطيب وهو يعرف ما يقول، يبقى هنا يقول لك ما أخطأ نحوي قط، ما أخطأ نحوي قط. يعني اللي عارف النحو لا ما بيغلطش، هو يقصد اللي بيقوله، يبقى هنا حاول تفهم كلام النحوي هذا الذي يقول. شوف مثلا لما يذكر لنا في القرآن فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. أقرأ قراءة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. يبقى قبل ما تنكر على الخطيب لا خد بالك الأول أنت شوف أنت عارف قبل الإنكار لأن دي قراءة ودي قراءة. فتلقى آدم من ربه كلمات يبقى آدم الفاعل المتلقي والكلمات المفعول به اللي هي دياله مش كده. تلقى آدم إيه الكلمات. طيب فتلقى آدم من ربه كلمات يبقى هذه الكلمات جاءت من الله سبحانه تتلقى آدم يبقى هنا المعنى صحيح هنا صحيح وهنا صحيح. المهم أنها تكون قراءة طالما أن دي قراءة وقراءة ابن كثير خلاص قراءة سبعية متواترة معروفة. لكن الإنسان يألف حدا من دماغه ويقولها وقلناها قراءة لا لا ما ينفعش. يبقى هنا لابد قراءة يبقى أنت عندك علم بالقراءات وبرضو ما تتحلاش بما ليس فيه. لما تقول دي قراءة فلان ودي قراءة فلان فتوهم الناس انك عارف القراءات وانت مش عارف اللي هي بس القراءة دي اللي في الوقت ده وانت اما قريت التفسير لقيته بيقوله فلان اراها كذا وفلان. لا يبقى عايز تتكلم في القراءات خد بالك الناس هتسمع وتظن انك على علم بالقراءات. يبقى في هذه الحالة لابد من دراسة علم القراءات حتى اذا تكلمت والناس ظنوا انك تعلم علم القراءات ما يبقاش الامر يا يكون حقيقة انت تعرف علم القراءات. يبقى هنا اللحن في الكلام من الأخطاء العظيمة في الخطيب اللي ينبغي أن يقوم لسانه بدراسة اللغة العربية. المرة أحد إخواننا كان بيقول لي أنا بنخطب في مساجد مش عايزك تسمع الخطبة بتاعتي وتسمع خطبتك يا ابن أسمع رأيتك بتعرفش تعرف هتسمع خطبتك إلا أسمع لا مش هسمع خطب. فقعد يلح علي تسمع قلت له اقرا لي اقرا جبت سنن ابي داود اقرا يرفع الفاعل وانصر تخط بيت نيه ليه وتعمل قريتك نيه لا روح اتعلم لغه عربيه الاول. كان اخا فاضلا جزاه الله خيرا قال لي جبت مدرس لغه عربيه وده يشرح لي وبقى يحضر معايا الخطبه وانا بخطب وطلع لي اخطاء ومش عارف. يبقى هنا مش هغره في نفسه لا انت ما هتسمع قول اسمع خطبك الا اسمع عليك. لا طبعا مش هسمع الخطب. لما تتعلم لغة عربية يبقى قول لي اسمع الخطب بتاعتك. يبقى هنا الأول اقرأ صح. انت ماسك كتاب تقرأ غلط من كتاب هتخطب ازاي من غير كتاب أصلا. يبقى هنا ما تتغرش في نفسك مش كونك بتعرف تتكلم وتجذب الناس إليك معناه ان انت خطيب صح. لا ممكن تخطب للناس وقول لهم أفشات ونكت ومش عارف ايه وخاصة في الأفراح مثلا ممكن واحد يقعد في فرح يتكلم ويقول يقول قول براحتك الناس مش سامعه. لما هتقول لهم نقطة هينتبهوا عليك ويقبلوا عليك غير كده الناس كل واحد في حاله. ما تفتكرش عشان قعدت كلمت في الفرح ساعة انك تقف في الخطبة برضه هتقول ساعة. هو الكلام الفارغ اللي هتقوله هنا ولا هتقوله هو اللي بينزل ما فيش فرق بين. انا بكره افراحكم قوي بتاع الافراح ويجي الاخ فلان وهيقول قول يقعد ساعة يقرفنا بالكلام اللي بيقوله التاني ساعتين ايه دول الفرح قعد خمس ساعات يقولوا في ايه الخمس ساعات ده والله يوم ما عملت فرح بنتي هنا في المسجد ما خدش ربع ساعة وخلاص هنا والحمد لله رب العالمين. في كلام الأفراح مرة حضرت عندنا في المسجد واحد قاعد مسك الميكروفون ويتكلم عن الزنا وجريمة الزنا احنا في ايه ولا في ايه بس زنا يتقون اللي تقين ويعيد ويزير والقانون الوضعي والقانون والناس بقى انا بس اتفرج على الناس كل واحد في حاله كل واحد ولا حد معاه خالص وقاعد ساعة بيتكلم انا زهقت بتعمل ايه كفاية دقيقتين ثلاثة خمس دقايق وخلص اللي بتعمله ما فيش فايدة. فكرهت الأفراح اللي بالشكل ده يقعد يا فلان الشيخ فلان هيقول الشيخ فلان يقول فض مجالس وخلاص بيقول والتاني يقول يا أخي طالما أنك هتقول أنا عودت نفسي على ذلك إني هتكلم في فرح هتكلم في ميتم هتكلم في لازم أحضر إيه اللي هقوله احتراما للناس الناس اللي قاعدة عايزة تسمع حاجة تتعلمها وأنا هقعد أقولها أرتجل من دماغي لا أحضر إيه اللي أنا هقوله. أنت نفس الشيء وتكون منضبطا بوقت معين مش معلش هتكلم تاخد ساعة تتكلم فيها بالكلام اللي بتعيده وتزيده وعلشان الناس يعني قاعدة مؤدبة بتسمع لك يبقى خلاص أنت خطيب شاطر. لا خطيب الشاطر اللي يوصل للناس معلومة تحتاج إليها الناس في وقت معين بإيجاز لكن بتطويل ويقعد ساعة وساعتين يتكلم هذا من الخطأ. يبقى من عيوب الخطيب اللي احنا وقفنا عليها هنا اللحن وكذلك التصحيف. التصحيف يعني يمكن بيقرأ من ورقة ويقرا من ورقه، فراح من صفحه لصفحه، راح من سطر لسطر. ودي من عيوب القراءه من ورقه، القراءه من ورقه يمكن الخطيب يكون متلجلج ولا محتاس، وبعدين جه سطر فتفوت سطر وقرا السطر اللي بعده يشوش على الناس، يمكن هو ما ياخدش باله مما يقوله للناس. يبقى ياخد باله الخطيب وهو يقرا انه ينتبه للسطور ويستحضر بدماغه اللي بيقوله، بحيث انه ما ينتقلش من شيء الى شيء اخر. من العيوب للخطيب يقولوا اللفف والعجلة. اللفف يعني انه كلامه يكون سريعا وبعدين يروح داخل في بعضه، اللي تهتها فأفأة فأفأة، الحروف داخلة في بعضها مع السرعة. احيانا يكون الانسان كثيرا معلومات، غزير المعلومات، وتكون هذه سببا في هذه التهتهة اللي يكون فيها، انه يجي يتكلم عايز يطلع مجموعة كلمات ومجوش على لسان واحد، يطلعها ازاي؟ تزدحم على لسان تطلع حاجة تانية خالص غير الذي يريده. يبقى اذا كان الانسان يعني ابتلي بالعجلة يقوم يمرن نفسه على الهدوء حتى يخرج الكلام كلاما صحيحا. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. يبقى معناه الحديث اللي هتعده هتحصيه، يبقى حديث مش طويل. يبقى الغالب في أحاديثه إنها أحاديث قصيرة حتى يحفظها الناس صلوات الله وسلامه عليه. يبقى لو الإنسان عد اللي بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم يحصيه، مش معناه انه هينطق كلمة كلمة، لا، ده لو كان في احد الناس كانت عايبة من عيوب كيف بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يقول الشيء اللي هو يستوعبه الناس ويفهمونه من عليه الصلاة والسلام. من عيوب الخطيب كثرة الحركة، وتكلمنا عنها من شوية. من عيوب الخطيب الخوف، الخوف، الرعشة، البهر، الرعدة، يبقى يقف يتكلم مرعوش، ودي دايما بيبقى في الأول، في الأول. لذلك ما تطلعش على خطبة الجمعة على طول، تطلعش تخطب الناس الجمعة على طول، لا، الأول اتعلم في مجموعة صغيرين، في دراسة، في الدرس، في غير ذلك، إنك تقول الكلمات اليسيرة في محافل بسيط، شيء ورا شيء، وقوم تتكلم في الخطبة. أما إن على طول من الدار للنار على طول كده تطلع خطيب من غير ما تكون اتمرنت، هتحتاس متعرفش إيه اللي تقول. يبقى التمرين، التمرين البداية في مجموعة قليلة، في إلقاء دروس على مجموعة قليلة من الناس، بعد ذلك يبقى الخطابة حين تتأهل لها. من عيوب الخطيب ضعف الصوت، يكون صوته ضعيفا وقدمناه، وإن كان هذه من الممكن إن علاجها بالسماعات والميكروفونات قد يكون ذلك. من عيوب الخطيب عدم التفاعل مع الخطبة، عدم التفاعل، زي إنسان مثلا يتكلم عن الموت، حضر الحديث بتاع الموت، حديث البراء بن عازب الطويل، وإن رجل يحضره ملك الموت في المؤمن وإن الفاجر كذا، وبعدين أرى الحديث. فرق إنك تقرأ الحديث وفرق ان انت تخطب بهذا الحديث. تخطب الحديث في وقفات، ازاي تقف، ازاي تعبر. يبقى هنا طريقة الكلام، طريقة الالقاء عامل انه يجذب السامعين ويدخل الحديث في قلوبهم. يبقى ان سمع انسان بيقرا ويقرا جاءه ملك الموت وينهراني ويجلساني ويقول من ربه وما دينك وتقول في هذا الرجل، خلص خلص الحديث، ما أثرش في الناس. بخلاف إنسان يتكلم جاءه ملكان شديد الانتهار فانهران ويجلسان قلان من ربك ما دينك ما تقول في هذا الرجل الذي فده أسلوب خطابي وده أسلوب كلام، لا فرق بين هذا وبين هذا. يبقى الخطيب يعرف التعبير عن الاستفهام كيف يعبر بس، التعبير عن التعجب كيف يقف، بحيث انه يبقى فيها تعدد في هذا الشيء، التعبير عن الشيء اللي فيه حزن، الشيء اللي فيه فرحة. يبقى هنا في طريقة في التعبير للإنسان يعرفها السامعون فيتأثرون بكلام الخطيب. يبقى مهم جدا أن الخطيب يتفاعل مع الخطبة التي يقولها. ولذلك كان يقول عامر بن عبد القيس الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب، طيب هنا تخرج من القلب لأنك أنت متأثر بها بالذي تقول، وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الأذان اللي تطلع من لسان الإنسان يدوبك على ودن السامع وخلاص. برضه يقول العلماء إنه يعني من القبيح بالخطيب إنه ما يتفاعلش مع الكلام الذي يقول، يقولون وأقبح منه التفاعل بما لا يناسب التفاعل، إن يبقى بيتكلم و عالي الصوت وبيزعق وكده، وانت بتشوف بيزعق في ايه، ما يحتاجش للزعيق في هذا الذي يقوله. يبقى هنا التفاعل بحسب الذي تقول. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب فذكر الموت اشتد غضبه وعلى صوته واحمر وجهه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكر الموت وكانه منذر قوم يقول صبحكم ومساكم، يبقى هنا مش على طول، مش على طول الأمر إن بيزعق أو بيحمر وجهه إذا ذكر الموت صلوات الله وسلامه عليه. يبقى عند ذكر أشياء مؤثرة أنت تتأثر فتؤثر في الناس، لكن إذا كان الأمر في نصيحة في حالة معينة، فرق بين إنسان بيقول للإنسان نظف بيتك كويس وبين إنسان بيقول حضر نفسك للقبر. نظف بيتك مش محتاج نزعق لك، ازعق لك ليه؟ نظف بيتك عشان الجراثيم ما تدخلش، مش محتاجه الخطبة ولا محتاجه للزعيق. الثانيه الموت، يبقى ذكر الموت يحتاج لحاجه تهزك انك تتذكر هذا الموت. يبقى الخطيب يعرف الكلام الذي يقوله يتاثر هو به حتى يؤثر في السامعين. برضو من عيوب الخطيب استغلال المنبر لاغراض شخصيه، يبقى يستغل المنبر لنفسه أغراض الشخصية، يكون مضغاز من واحد في مكان فيبتدي شهر به على المنبر، هذا لا يجوز. المنبر هذا مكان النبي صلى الله عليه وسلم ومقام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تقوم تتذكر أنك واقف مقام النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تعبر عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتحذر من أنك تستغل هذا لنفسك. يبقى مش إنسان خطيب الحدث وأنا برد عليه وبرد ويشتموا بعض على المنابر، هذا لا يليق. أو يكون واحد من الناس عمل حاجة والحاجة حاجة عادية وأنا غضبتني طلعت أتكلم بحيث أن أنا أؤذي هذا الإنسان وانتصر منه وانتقم له. فرق بين هذه وبين النصيحة، بين النصيحة إن إنسان أفسد بين الناس يبقى التنبيه على مضار الإفساد بين الناس، إن إنسان فيه صفات معينة صفات باطلة صفات تؤذي وعم ما فعله في الناس بحيث آذى الناس، فإنسان بيحذر من فسق الفساق على العموم، التحذير من فسق الفساق على العموم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الشيء اللي قد يكون مؤذية يقوم يخطب في الناس وينبه، زي قضية ابن لتبية رجع وكان عاملا للصدقات للنبي صلى الله عليه وسلم، ورجع وقال هذا لكم وهذا أهدي لي، جمع الزكوات وراح للنبي صلى الله عليه وسلم الزكاة اللي انتم طلبتوها ودي هدية لي. رجل أمين، رجل أمين ما خدش الهدية وداها بيته وراح للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاب كل المال وقال دول المال اللي انتم طلبتني أجمعه من الزكاة ودي هدية لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام فخطب الناس وقال انه يرسل العامل الى مكان فيرجع الينا ويقول هذا لكم وهذا اهدي لي، هل جلس في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى اليه ام لا؟ كانش قاعد في بيت ابوه وامه يشوف حد هيهدي له حاجه. يبقى هنا القضيه قضيه عامه، وده مش الوحيد اللي هيبعته النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سهل انه ما يبعتوش تاني، مش هيبعته، لكن غيره هيقول وغيره هيقول، وطالما الناس اعطوا هذا هديه هيدوا للتاني وللتالت. يبقى لابد من استئصال هذا الامر بايه؟ بانه يخطب. صحيح الخطبه هتوجع هذا الرجل ابن اللتبيه يحديه انه تكلف، بس هتبقى نصيحه لغيره من الناس وتبقى عبره لغيره. يبقى مصلحه الواحد مهضومه في جانب النصيحة للجميع بما فيه هو. إذا هذا قد يكون عقوبة له في الدنيا، هذا الذي أنه قبل هدايا الناس في ذلك، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هدايا العمال غلول، ويكون له أو نصح للناس بما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه. من ذلك أيضا العيوب يعني اللي تكون على الخطيب التقييد، التقييد محاكاة الغير، ان يطلع يقلد الغير، فلان بيطلع الناس حيلتفتوا عن الخطبة خالص لانه قلدت فلان ولا ما قلدتوش، جبت بالظبط اللي هو قاله ولا لا، يبقى يطلع هذا الشيخ كشك. الشيخ كشك راح يسمعه الشيء. فرق بين الشيخ كشك كرجل من اعظم خطباء العصر اللي احنا فيه وبين انسان بيقلد الشيخ كشك. المستمع لن يقنع بان انت مش الشيخ كشك، انت واحد تاني، انت مقلد. طول ما هو قاعد يقول لا جاب الحته دي صح، ما جابهاش صح، التفت عنك تماما عن اللي انت بتقول. يبقى هنا اذا خطبت لا داعي للتقليد، كن انت في شخصيتك انت حين تكلم الناس بطريقتك باسلوبك انت، بهذا الاسلوب اللي الناس اعتادوا عليه، يقبل منك النصيحه وما تجهدش ذهنه في المقارنه بينك وبين انسان اخر. يبقى هنا الخطيب لا يقلد غيره، وان كان يعني يتجاوز في ذلك في البدايه، في بداية الخطيب انه لسه اول مرة يطلع، فمعلش معذور ما نقعدش نمسك عليه فيه، لكن بعد ما خلاص اتمرن على الخطابة بقاله فترة بيخطب هنا لا، لكن لك شخصيتك المتميزة حتى لا يقال فلان المقلد لفلان ويبقى الناس تنصرف اذانهم عما تقول الى فلان الاخر. يقول لنا من ذلك ايضا التشدق، التكبر يعني في أثناء الكلام، في أثناء الخطبة، يظهر من طريقة الخطيب أنه متعالم متفاصح. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. هنا كل حسن الخلق بكل الصور بتاعته هؤلاء يكونوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم. إن أبغضكم إلي، في الحديث نفسه يقول وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون. الثرثارون الرغاي، الرغاي يرغي كثير، هذا بعيد من النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ولو كان خطيبا يخطب في الناس، كثر الكلام يزعج الناس، ادي الكلام من نصيحة على قدر ما يحتاجون إليه. والمتشدقون والمتفيهقون، المتشدق يقولون المتكلم بملء شدقيه تفاصحا، يعني تكلفا، ان بيتكلف كده ينفخ بقه وبيتكلم ويفخم الكلام بحيث اللي قدامه يحس ان هو شيء كبير. يبقى هنا هذا شيء، وانك تخرج المخارج من اماكنها صحيحه، هذا تجويد الكلام، هذا حسن. تجويد الكلام معنى اخراج الحروف من مخارجها، فتخرج الكاف كافا، الخاء خاء، الهاء ما تدخلش حاجات في بعض، تبقاش عارف ده بيقول ته ولا جيم ولا حا ولا بيقول ايه. يبقى هنا اخراج الحروف من مخارجها مش هو ده التشادق، انما التشادق ان الانسان يحاول ان المبالغه في ذلك، المبالغه اللي تجعل السامع يلتفت هو هيقرا لنا قران ولا بيعمل اللي بيقوله. ما تلهيش الناس عما تقوله باشياء تفعلها بلسانك ولا بيدك. قال والمتفيهقون، المتفيهقون قالوا قد علمنا الثرثارون، يعني من الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ أي المتفيهقون ليه؟ فقال المتكبرون. المتكبرون كأنه الإنسان المتكبر بالتعالم، إن عامل نفسه عارف، بيعرف الفقه ويعرف هو ما يعرفش هذا الشيء، هذا بغيض للنبي صلى الله عليه وسلم اللي يمثل على الناس إنه عارف. ولذلك نحذر الإخوة خاصة الشباب الصغير اللي بيبقى يعني ناسي هذه الأحاديث، وبعدين يتعرض أن يطلع يخطب في الناس، يبقى عنده 20 سنة، عنده 25 سنة ويخطب، وبعد الخطبة يسألوه في الفقه، يتكلم في الفقه ويجيب، يسألوه في كذا. أنت على شفا هاوية، خد بالك أن الحاجة اللي أنت مش عارفها وتفتي للناس فيها هذا حرام لا يجوز لك. وهنا أمسك لسانك، ما تعرفش تخطب لا داعي أنك تخرج وتخطب على الناس. بعض الشباب يقول لك خطبت امبارح ساعة ونص أكلم الناس، ساعة ونص ده تسمع هو فرحان بنفسه، الناس زهقنا وقرفنا، الخطبة الثانية الثالثة طلع الواحد شد وانزل تقرفتنا كل شوية طلع علينا يبقى هنا ما تفرحش بنفسك، الناس ستتولك مرة مش هيسكتوا بعد كده. يبقى هنا حضر الخطبة على النحو الذي كان يقولها النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من في الخطابة يقول لك من العيوب تتبع الغريب والوحشي، يعني الألفاظ الغريبة اللي الناس ما تعهدهاش. يبقى لا داعي التعبير عن الشيء بما يعرفه الناس، يعرفوا إيه، تعبر بالشيء الذي يفهمه الناس. من ذلك أيضا الجفاء والغلظة والقسوة على المخاطبين، الجفاء أن يكون غليظا قاسية، إن يكون في شتائم يشتم الناس الخطبة، خاصة إن الناس كثير منهم يحضر الجمعة ما يعرفش الخطيب، مش بينه وبينه علاقة، وهنا تتواضع مع الناس، وإذا تكلمت بشيء في شدة دخل نفسك معه، دخل نفسك معه. يبقى هنا بدل ما تقول للناس ما لكم أنتم تفعلون كذا تفعلون، ما لنا نفعل كذا ونفعل كذا، بيت أنت وهم مع بعض، هذا يقبله الناس. أذن يا شيخ تفضل. بالهيئة قدمناها أنه لابد أن الخطيب يعتني بهيئته، لأن كل الأنظار متوجهة إليه. يبقى الهيئة الوسط، الهيئة التي اعتاد الناس أن ينظروا إليه فيها. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر رأى حلة سيراء عند باب المسجد. سيدنا عمر رأى حلة، الحلة كان قميص يلبسه الإنسان أو إزار ورداء يلبسه، هي الحلة، وجدها من حرير، فقال إنه لو اشتريت، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. يبقى هنا التجمل للجمعة والتجمل للوفد، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم التجمل، إنما أنكر عليه الحلة نفسها، الحلة من حرير، الحلة من حرير، فقال إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. من لا خلاق معنى من لا ثواب، من لا نصيب له وحظ في الآخرة، يلبس الحرير من لا حظ له في الآخرة. لكن لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال له تلبسها للعيد للجمعة وتلبسها للوفود. لذلك يقولون الخطيب يستحب له أن يلبس أفضل ما عنده في خطبة الجمعة. أفضل ما يلبسه الإنسان القميص، قميص الأفطان يعني، هذا كان أفضل ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنت مقيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش هنقول هنلبس أفضل ما عندي عند البدلة اللي متجوز بيها وجرافطة ومش عارف إيه ونطلع لنا، لا مش هو ده الثياب اللي تصلح لخطبة اللي يخطب. يبقى تلبس ما يعتاد الناس لبسه مما هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من أفضل ما يخطب به الخطيب على الناس أن يلبس الأفطان. يقولون من عيوب الخطيب الصوت النمطي المضطرد على وتيرة واحدة، إن فرق بين الدرس، مش الدرس مش محتاج زعيق، يبقى الكلام بتاعك بتوصل معلومات بالتدريج للناس، لكن الخطبة تحتاج إنك تعلي صوتك وتخفض صوتك. يبقى هنا فيها الصوت النمطي ممكن يكون صوت واطي من أول خطبة الأخيرة، وممكن يكون بجعر من أول خطبة الأخيرة. يبقى هنا ده زي ده ما تفرقش، يبقى هنا ما تفرحش انك تمسك الميكروفون وهات يا زي، لا، ولكن ان يكون شيء وشيء. وبرضه الميكروفون بيعلي الصوت، مش محتاج ان انت تزعق فيه، انما محتاج ليكون في اسلوب انه يفهم الناس ان دي اللي هنا في استفهام، فهم من اسلوبك ان في هنا فيه موقف فيه حزن او موقف فيه دهشه وتعجب، يفهم الناس من اسلوبك ذلك. من عيوب الخطابة أو الخطب الخطيب أيضا أنه يكون الخطيب يفعل غير ما يقول، فيأمر الناس بالصدق وبعدين لما ينزل يكلم الناس ويهزر معهم ويكذب عليهم فيه، أنت كنت بتقول لنا إيه وبتعمل إيه الآن، فليكن كلامك موافقا لفعالك. حين تكلم الناس عن البشاشة تبش في وجه أخيه، وبعدين أنت دايما عابس في وجه أخيه، لا 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 تعبس ولي أخي، ولكن الرفق حسن، وأن تكون لينة. كان أبو الدرداء رضي الله عنه جاء عنه يقول إن لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، إن لنكشر، الكشر بمعنى التبسم، الكشر بمعنى التبسم. وهنا إن لنكشر في قلوب، يعني نحن بنضحك في وجوههم ونتبسم، يمكن ربنا يتألفهم، ولكن هم على ما هم عليه فيهم نفاق فيهم، إنما إحنا عايزين نتألفهم، فيمكن ربنا يهديهم. يبقى هنا تبسمك في وجه أخيك صدقة. حين تتبسم في وجه الإنسان غير ما تبقى عابسا، اللي يعبس كثيرا الناس تكرهه. اتعلم ان دايما التبسم مش هتخسر في حاجة، ان انت تعبس هو هتخسر كتير. التبسم مش محتاج لعضلات كتيرة ان تعمل، لكن التكشير يصلب الوجه يخلي الناس تتضايق منك ومنظرك، ويخلي ما فيش حد يقبل عليه. هنا تعلم ان تكون في تتبسم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه اخيك صدقة. لا داعي لان تكون عابسا، تكون منظرك منظر الانسان الحزين. من العيوب ايضا النحنحة والسعلة، ان كل شوية كل شوية، الا اذا كان مريض، اذا كان مريض. لكن كثيرا ما تكون هذه في الخطباء كنوع من الهرب، من مش عارف يقول ايه، يقوم على ما يفكر يقول ايه. معذور، بس احفظ اللي هتقوله قبل ما تطلع تخطب، عشان كترها عند الناس يخليهم ياخدوا بالهم انك مش عارف. عيوب الخطبة، دي كانت عيوب في الخطيب اللي قلناها. عيوب بقى في الخطبة نفسها، أن تكون خاليا من التشهد ومن الثناء على الله سبحانه وتبارك وتعالى، ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الخطيب طلع يوعظ الناس وما فيش ولا الآية ولا الحديث ولا أثنى على الله ولا حمد، لا لا لا، ما يلقش به، ما ينفعش خطبة على هذه الأشياء. الطول الممل خطبة الجمعة حين تخطب، دائما حضر خطبتك على ان الخطبة كلها على بعضها تاخد تلت ساعة بكثير. طبعا مش هتقدر انت في تحضيرك على ذلك، لما الخطبة تفلت منك توصل نص ساعة وخمس دقايق، ساعة الا تلت ماشي، وتعرف ان برضو لازم تقلل عن هذا الشيء. يبقى ما تجيش زي ما كثير الناس يقول لك اصل الناس ما تفهمش الا كده، يخطب الناس ساعتين تخطب الناس، يقول لك الناس ما تفهمش. انت حكمت على الناس بالغباء، كلهم ما يفهموش الا كده؟ لا لا لا، انت مش عارف الناس بقى. الناس تقدر انه تستوعب ما تقول تلت ساعة فقط، يعني عشان تتكلم انت 100% تحصل الناس الذي تقوله في اول تلت ساعة. بعد كده خلاص تبتدي الناس بقى تسرح عنك، يبقى التحصيل بتاعهم بطيء، فتجتهد ان خلال تلت ساعة تكون وصلت كل اللي انت عايز تقوله. بعد ذلك الباقي يبقى نصايح، يبقى اعادة على حاجة انت قلتها قبل كده، لكن ما تظنش انك هتدي معلومات جديدة بعدها وانت في خطبة جمعة والناس قاعدة في الحر، قاعدة في البرد، قاعدة مشغولة انها تقوم. لا فرق بين الخطبة وبين الدرس. الدرس انت معاك الكتاب واللي هتسرح عنه هتأيده وهتكتبه، انما الخطبة لا، انت عايز توصل للناس موعظة معينة ويعملون بها. يبقى الخطبة تبني خطبتك على الا تزيد عن تلت ساعة الخطبة، بحيث انها هتزيد منك. زادت وصلت لنص ساعة حسن كويس، لكن ان وصلت لساعة، ساعة ونص، ساعتين تخطب الظهر العصر، لا ما يلفش، هذا ليس من اداب الخطاب. ولذلك يقول جابر بن سمرة كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، يعني وسط، القصد التوسط. يبقى الخطبة وسط والصلاة أيضا وسط عليه الصلاة والسلام. من عيوب الخطابة أو الخطبة انه يهتم بالاشعار الكثيره، يبقى كل كلمتين يقول بيت شعر، كل كلمتين يقول بيت شعر، كل كلمتين، لا لا لا، ده استعراض عضلات فيه، مش في الخطابه يكون هذا الشيء، لما في لها مجالها. اما في خطبه الجمعه من الممكن تحلل الخطبه كلها ببيتين شعر، ببيت شعر، بقصيده تحتاج اليها في هذا الموطن، لكن على طول الخطبه كلها لا. اولى انك تقول احاديث وانك تحفظ قران من انك تقول اشعارا كثيره. لذلك يقولون هذا من ضمن العيوب، كسر الشعر. وكان زمان يفرق من هذا بيخطب وده بيقول شعر، لهم مقامات يقولوا فيها الشعر، وقول براحتك اللي تقولوا في حكام هيحكموا عليك فيها، وقول الخطابة، وكانوا يتنافسون في ذلك، هذا شيء وهذا شيء آخر. يقول لنا الجاحظ أكثر الخطباء، ده الجاحظ وهو من هو في اللغة، يقول أكثر الخطباء لا يتمثلون في خطبهم الطوال بشيء من الشعر. يعني بيمدح الخطباء بذلك، ان يخطب خطب طويلة ما يتمثلش فيها بيت، لان الشعر له مقامه. لكن نقول انه لا مانع نقول البيت والبيتين والتلاتة فيها، ما تبقاش الخطبة كلها. يمكن بتسمع بعض الخطب ويعجبك فلان ده بيقوله كل شوية، يقول بيت شعر كل شوية. هنا لما تدرس علم الخطابة تعرف يقول ده صح ولا غلط. الدراسة مهمة جدا جدا. حين تسمع فلان قال المسألة الفلانية في الفقه وفيها 17 قول، وقال فلان وقال فلان وقال فلان، طيب كويس انك قلت هذا. هذا في معرض المذاكرة لما نقعد نذاكر مع بعض قول لي هذا شيء، لكن في معرض الدرس للناس والتعليم للناس الناس هتعمل 17 قول، لا انت الناس تحتاج هيعملوا بايه؟ هو قول واحد فقط. يبقى حين تكون في درس سردت الاقوال لازم في النهايه تبين الراجح ايه، قول او لا قولين. لكن في خطبه الناس مش محتاجه لل 17 قول، الناس محتاجه تعرف الحكم الفلاني وبس على كده. لكل مقام مقال. يقول لنا ايضا من العيوب في الخطبة اشتمالها على ألفاظ منكرة شرعا، منكرة شرعا. يبقى هنا الإنسان وهو يخطب يلاحظ ما الذي يقول، ما يقولش كلمة يكون فيها شيء شرعا حرام عليه أنه يقوله. يبقى هنا ياخذ باله إذا أقسم يقسم بالله، ما يقسمش بالأولياء، ما يقسمش بالأنبياء، ما يقسمش بغير الله. وإذا كان خطيب ويحلف بغير الله في الخطبة هذه مصيبة. إما هنا ياخذ باله ما الذي يقول. جاء النبي صلى الله عليه وسلم سمع خطيبا يقول بين يدي صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيه ما فقد غوى. فقال بئس خطيب القوم أنت، بئس خطيب القوم أنت. يعني زي ما قلت من يطع الله ورسوله تقول ومن يعصي الله ورسوله، فتذكر الله ثم تذكر الرسول صلوات الله وسلامه عليه. الرجل الذي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، لربنا عايزه اللي انت عايزه، هنا يقول لا أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. يبقى هنا لا تقول ما شاء الله، ألفاظ منكرة ما تصلحش أن يقولها الإنسان المسلم فضلا عن أن يقولها الخطيب. من العيوب الخطابة اشتمالها على أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، على أحاديث ضعيفة، إلا إذا كان في فضائل الأعمال وينبه وينبه. لكن إذا كان الإنسان بيذكر طبعا إذا كان فضائل الأعمال ولها شواهد لها يقويها ويقوي معناها لا مانع أن يقول. أما إذا كان ضعيفة ضعيفة وهيكون في عمل يعمل بها أو في فضائل الأعمال مش حاجة تشهد لها لا داعي لها، ولكن ينبه إذا قال إنه هذا حديث ضعيف يستأنس بكذا ولكنه حديث ضعيف مثلا. أيضا طغيان الأسلوب العلمي على الخطاب، الأسلوب العلمي يعني إن وقف تكلم في التفسير مثلا وأنت تقرأ تفسيرا زي تفسير الإمام ابن كثير سهل سهل وجميل، وأحيانا يذكر الأحاديث ولكن فيه فلان وفلان وهذا هذا غريب وهذا كذا، ده ما يتقالش في الخطبة، مش هتحفظ كلام كثير تطلع على الخطبة تقوله فلان وفيه فلان وفيه كذا وقال عنه فلان كذا، ما ينفعش هذا شيء في الخطبة. يبقى تذكر الحديث، ما طلعش في الخطبة تقول وروى الإمام البخاري قال حدثني فلان ابن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، لا مش محل الخطبة، ده محله القعدة بتاعة الحديث. إذا كنا هنقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في جلسة الحديث يبقى نذكر الحديث بإسناده ونتكلم عن إسناد والمتن. أما الخطبة هو قاعد دماغ الناس ليه بفلان ابن فلان وعلان، ما يكفي أنه في البخاري بحديث صحيح. كل مقام له مقال، وقد يظن الإنسان أن حيجيب اللي ما تجفش، هذا من جهله. يبقى لابد من الرجوع، ما الذي قاله علماء الخطابة في تحضير الخطابة في إلقائها وفي عيوبها، نلتزم بهذه الأشياء. يبقى طغيان الأسلوب العلمي أيضا، يمكن الإنسان يطلع يتكلم في مسألة في الإعجاز مثلا وبعدين يدخل في مسألة من المسائل العلوم المتخصصة جدا في الطب ولا في الفلك ولا في كذا، بحيث الناس ما يفهموش إيه اللي يقوله. لا، تعطي للناس القدر الذي يفهمونه ويستشعرون الإعجاز. أما أكثر من ذلك الخوض الكثير جدا فيها مش محلها في الخطبة، ممكن يكون في درس من الدروس لكن ليس الخطبة. من عيوب الخطبة عدم إيفاء الموضوع حقه، حين يتكلم عن موضوع يبقى يكمل الموضوع، ما يتكلمش عن 20 موضوع وينسي إن المواضيع، ينسي الناس التذكر إيه اللي قاله الخطيب. لازم يطلع الناس بعد الخطبة يعرف النهاردة كان فلان بيتكلم عن إيه، عن كذا وكذا. طلع وعرفوا عن كنت بتتكلم عن ايه، هيفضل العنوان في دماغ الناس الاسبوع كله يعملون به، بخلاف ما طلع والله ما عارفين قاعد يتكلم في حاجات كتيرة قوي مش فاكر قال ايه، الكلام ينسي بعضه بعضا. يبقى لازم يبقى لك عنوان في اصل تتكلم فيه الحاجة الفلانية اللي يعرف الانسان يتذكرها. خلوها من الارشاد والتوجيه الفوري، من عيوب الخطبة انه ما يكونش فيها ارشاد والتوجيه. احيانا مواقف تحصل اثناء الخطبة تحتاج انك تنبه حتى يتعلم الناس. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيخطب، وبعدين وجد الحسن والحسين داخلين بيتكعبلوا، فهنا نزل هو بنفسه صلى الله عليه وسلم وشال الحسن والحسين وطلع بهما على المنبر، وبعدين بيّن للناس انه دول ابني، هذا ابني وهذا ابني، ان هم يعني رآهما فحن لهم بيتكعبلوا قدام واحد من اثنين، يسيبهم يتكعبلوا لغاية ما يتأذوا، يا اما يسيب الناس ينشغلوا بهم يبقى تلهوا عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، يا اما انه ينزل بنفسه يقوم يريح الناس ويريح الطفلين. ففعل ذلك وبين صلى الله عليه وسلم ليه فعل ذلك، ان نفسه ما جابتوش ان يفضل على المنبر وعياله بيتكعبلوا على الارض، فما جابتوش ان يخلي الناس ينشغلوا، فتواضع هو صلى الله عليه وسلم ونزل بنفسه وحمل طفليه وصعد على المنبر واكمل الخطبه عليه الصلاه والسلام. يبقى هنا انه الارشاد والتوجيه اثناء الخطبه. اثناء الخطبه انسان معاه تليفون محمول وعمال يدي مزيكا، وصاحبنا قاعد مش هنا، والخطيب بيخطب والتليفون شغال بالمزيكا، بقى مسرح ما بقاش جامع. هنا لا، ما يسكتش الخطيب، لابد من التنبيه، لو اللي معاه التليفون يطفيه ويتقي الله وما يعملش هذا الشيء. وبرضه حين تنصح بقى، فرضنا ان هذا الانسان اللي التليفون بتاعه مشغله قاعد في الحته دي، تقوم انت تودي وشك ناحيه ثانيه وتكلم، بحيث ان طول ما انت باصص في الناحيه اللي فيها التليفون مش هيطلع، هيخاف، هيفضل سايب، يبقى تراعي هذا الشيء، يبقى التفت عنه. لكن اذا بقى استحلاها انت عمال تتكلم في الناحيه الثانيه وهو سايب وعمال، لا بص له بقى فلان اطفي تليفون واتقي الله وما تعملش هذا الشيء، يبقى يحتاج للتأديب. يبقى الاول التهذيب وبعدين الموعظه وبعدين التأديب. دخل سليك الغطفاني المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبه وقال: اصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصليهما وتجوز فيهما. إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. يبقى هنا لو إنه سكت النبي صلى الله عليه وسلم، النهاردة سليك، بكرة فلان، بكرة المسجد كله جاي متأخر ودخل وما صلوش تحية المسجد وقعد، يبقى نبه النبي صلى الله عليه وسلم سليكا ونبه الناس كلهم على هذا الشيء. يأتي قوم اجتابي النمار ويدخلون المسجد فيتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ناس من مضر من أشراف العرب وجايين، الفقر نزل بيهم والسنة كانت شديدة عليهم، فمش لاقين هدوم يلبسوها، جايبين الملاية اللي بينام عليها ومقعرها عامل لها فتحة حطتها لابسها ساتر بها من الأمام ومن الخلف، منظر يعني يرسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم صعب عليه فتغير وجهه، فقام في الخطبة يقول للناس: تصدق أحدكم بديناره، بدرهمه، بصاع بره، بصاع تمره. نصح الناس، الناس برضو غلابة فقراء فقاعدين منتظرين يعني، فقام رجل منهم وجرى على بيته وجاب شيل شلتين في ايده يكاد ينوء بهما مش قادر، وضعهما امام النبي صلى الله عليه وسلم، فقام الناس الى بيوتهم واتوا واتمال قدام الناس قدام النبي صلى الله عليه وسلم كوما من الطعام ومن الثياب. فرح النبي صلى الله عليه وسلم وتنور وجهه صلى الله عليه وسلم ومدحه، قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. يبقى هنا المواقف تعطي الإنسان يتكلم عن الشيء اللي يستفيد منه الناس، والناس يستفيدون من المواقف أكثر من الاستفادة من غيرها. لما تحصل حاجة وتنبه عليها تلزق في دماغ الناس، لما تكون انت نبهت على شيء وكان ما حصلش ممكن ان في بعض الناس يحفظوا، الكثير من الناس ينسى. برضو من عيوب الخطبة اجتمالها على الفاظ ثابتة لا تتغير. يبقى هنا ان يكون كلام على طول كلام محفوظ، يقول لك فلان ده اللي بيقف يقول كذا وكذا على طول على طول، محافظينها في كل خطبة يقول هذا الشيء، الا ان تكون الفاظا شرعية. كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبته بكذا، كان يخطب خطبة الحاجة، وهذه الخطبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليست فرضة، عشان ما حدش لما يلاقي أن بعض الخطباء زي حالتي كده بيقولها في كل خطبة يفتكر أنها فرض عليه، لا مش فرض ولا غيره، ويجوز أن يبدأ بغيرها بلا بأي شيء، وهم يكون فيه الحمد والثناء على الله سبحانه وتبارك وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليه وذكر آية. لكن أنه غير ذلك ما تقولش من عيوب الخطبة أن البدء، لا، لهذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بهذه في كثير من خطبه وكلامه عليه الصلاة والسلام. لكن إنسان يلتزم شيئا معينا، بيت شعر يبدأ به ويختم به، مش عارف كلام يقوله يبدأ به ويختم به، غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا لا، ما يبقاش لك حاجة لازمة إلا ما كانت في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من العيوب غلبت الترخيص عليها، إن كل حاجة يسهل للناس يسهل للناس، هنا التسهيل بما في الشريعة، أما إن الفلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا من غير دليل، عجبك اللي قالوا كذا من غير دليل عشان في ترخيص على الناس، هذا لا يليق. هنا الكلام في الفقه يكون بالدليل من الكتاب والسنة، والفقيه الذي يرخص للناس بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس بهواه. حديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.